إذاعة صوت الشعب تقدم صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من أعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صدى الأحداث.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
البداية مجموعة من القالات ونبدأها مع وهاج المقطري. اليوم سيناتور أمريكي يصاب أن المشاورات والمفاوضات في السويد يجب أن تكون بشكل مباشر بين طرف سلطة صنعاء وطرف قادة الحرب الحقيقيين المملكة السعودية والإمارات، معتبرا أن الحوار مع ما تسمى بشرعية هادي ليس إلا مغالطة كبيرة، كون هذه الأخيرة لا تملك من أمرها شيئا وليست إلا واجهة لقادة الحرب المعلنة على اليمن. ماذا يعني ذلك إضافة إلى ما تعنيه مشاورات السويد بحد ذاتها؟ هذا يعني أنه بعد أن صوروهم للعالم وعلى مدى قرابة الأربعة أعوام بأنهم مجرد ميليشيا انقلابية انقلبت على سلطة شرعية البلاد، بينظر إليهم العالم اليوم بأنهم طرف الند لتلك الشرعية المزعومة على طاولة المفاوضات. بل وأبعد من ذلك، بدأت تظهر أصوات إقليمية ودولية تطالب بأن يكون الحوار مباشرا مع قادة العدوان في المملكة والإمارات، لا مع وكلائهم تلك الشرعية المزعومة التي أضحى العالم يدرك أنها ليست سوى قناع لا أكثر ارتداه قادة العدوان على اليمن لشرعنة عدوانهم لا أكثر. كيف يمكن لميليشيا إرهابية انقلابية أن تحتويها طاولة حوار دولية برعاية أممية، بل وأن يقوم مبعوث أممي بالسفر مع ممثلها في الحوار لضمان سلامة وصولهم؟ كل من راهنوا على سقوط وانتهاء تلك الميليشيا نقول لهم لم يسقط إلا رهانكم، ذلك أن من تقولون عنهم أنهم ميليشيا لم يكونوا أبدا كذلك، وإنما حركة ثورية شعبية جامعة ذات أهداف وطنية أزعجت كثيرا الوصية الدائم على اليمن وأرعبت كل إعلامكم وإعلاميكم الذين دأبوا على مدى أربعة أعوام يصورونهم بأنهم ميليشيا إرهابية كداعش. يشعرون اليوم بالألم والمرارة والخيبة وهم ينظرون إليهم وهم في السويد كطرف الند يضع شروطا ويرفض أخرى. هل سمعتم من قبل أن العالم يرعى حوارا مع داعش ويرحب به ويصر عليه وينقله عبر إعلامه؟ الأنصار وحلفائهم أثبتوا بأنهم قوة شعبية حرة على الأرض وأن قياداتهم قيادات وطنية حقيقية، ولذلك كسبوا احترام العالم. وإن كان العالم اليوم الذي تحركه مصالحه وأطماعه لا يستطيع القيام بشيء لإيقاف العدوان على اليمن، فإنه بلا شك ينظر إليهم نظرة إحجلال واحترام وتقدير في الوقت الذي ينظر فيه إلى الطرف الآخر نظرة ازدراء واحتقار، بعد أن تبين لهم دون أدنى شك بأن ذلك الطرف ليس إلا واجهة قبيحة عميلة لمشروع العدوان على اليمن. الأستاذ علي الدرواني كتب: منذ أيام وصل الوفد الوطني الذي غادر صنعاء إلى السويد متسلحا بعدلة القضية ومتشحا بالصمود الأسطوري، حاملا معه آمال وطموحات الشعب اليمني في تثبيت حقوقه وصيانة سيادته والتخفيف من معاناته التي تصفها التقارير الدولية بأسوأ كارثة إنسانية في العالم من صنع البشر. الملفات الإنسانية هي أبرز ما يسعى المبعوث الأممي مارتن جريفيث لمعالجتها في هذه الجولة تحت عنوان ما يسميه بناء الثقة، وعلى رأسها ملف الأسرى والمعتقلين وملف الاقتصاد وتوحيد البنك وصرف مرتبات الموظفين المنقطعة منذ نقل البنك المركزي إلى عدن، إلى جانب فتح مطار صنعاء الدولي أمام المسافرين والحالات الإنسانية والصحية وتحييد ميناء الحديدة. هذه الملفات الإنسانية ليست محل حوار بطبيعة الحال، ولا ندري كيف تورطت الأمم المتحدة في إحالتها للنقاش وتحويلها مادة للأخذ والرد، فالحقوق لا تتجزأ ولا تقبل بأنصاف الحلول. على كل حال، وصل الوفد الوطني حمل معه صلاحيات كاملة من قبل المجلس السياسي الأعلى أملا في إنجاز هذه الملفات، كما أظهر مرونة إيجابية مع ما تطرحه الأمم المتحدة وقبل بدور لها في الميناء والمطار دفعا لذرائع العدوان. بالمقابل، كان وفد الرياض من جهته ورغم توقيع دول العدوان على اتفاقية تبادل جميع الأسرى إلا أنهم أبدوا تلكؤا في تسليم كشوفات الأسرى لديهم، وظهر من خلال هذا التلكؤ أنهم مجرد أدوات بيد الرياض وأبوظبي، لا سيما عندما يقوم فريقهم في لجنة الأسرى بمغادرة مبادرة الجلسة دون إبداء أي أسباب، فقط لمجرد تلقيهم اتصالا هاتفيا من خارج الجلسة. هذا يشير أن هناك نوايا للالتفاف على الاتفاق بغرض تعطيله ووضع العراقيل أمامي على الأقل، لا سيما بعدما تداولت وسائل الإعلام بأثناء انعقاد جلسة النقاش للجان الأسرى والتي أفادت عن السماح لأسرى سعوديين بالاتصال بذويهم والتأكد من بقائهم على قيد الحياة. تعنت وفد الرياض لا يمكن قراءته إلا في إطار السعي لإفشال مساعي السلام التي تقودها الأمم المتحدة لصالح تجار الحروب وخدمة الأجندة عواصم العدوان في الرياض وأبو ظبي، وأن الرياض أرسلت هذا الوفد من أجل أن تحصل بالمشاورات ما لم تحصل عليه بالقوة، لا سيما بعد فشل خياراتها العسكرية وخسارتها الكبيرة في مختلف الجبهات وعلى رأسها ما جرى من أسطورة في الساحل الغربي. في ذات الوقت هناك مفارقات عجيبة وفاضحة يعيشها وفد الرياض الذي يصف نفسه بالشرعية، يدعي أنه يريد إنقاذ الشعب اليمني في الوقت الذي يرفض كل الحلول المقترحة وكل ما من شأنه تحسين وضع اليمنيين ورفع معاناتهم كصرف المرتبات وتحييد الاقتصاد وميناء الحديدة وتوحيد عمل البنك المركزي أو حتى الإفراج عن الأسرى والمعتقلين، وهي أمور أكثر ما يقال عنها بأنها إنسانية لا تمثل أي مكاسب سياسية لأي طرف، سوى أنها تستخدم بقدارة من قبل دول العدوان بغية إركاع الشعب اليمني وإجبار قيادته للقبول بالشروط والذهاب نحو الاستسلام، وهو الأمر الذي يثبت أن هؤلاء ليست لهم علاقة بالشعب اليمني، لا يهتمون برفع معاناته بقدر ما يهمهم خدمة العدو وأهدافه وحماية مصالحه. من الصحف الأجنبية، تحت عنوان أفراد في العائلة المالكة في السعودية في رعب من ولي العهد، نشر صحيفة السنداي تايمز تقريرا كتبها لويز كالاهان مراسلة شؤون الشرق الأوسط، حيث أشار التقرير إلى ما حدث مع الأمير سلمان بن عبد العزيز بن سلمان آل سعود الذي تقول المراسلة بأنه جرى استدعاء للقصر الملكي في الرياض مع عدد من أقاربه في يناير كانون الثاني الماضي. وحسب رواية والد الأمير كما جاء في التقرير، فقد وقعت مشادة بينهم وبين حراس ولي العهد تم على إثرها ضرب الأمير سلمان واحتجازه ولم يسمع عنه منذ ذلك الوقت. الصحيفة أوضحت أنه ألقي القبض على والد الأمير سلمان هو الآخر بعد هذه الواقعة بيومين. السنداي تايمز أضافت أن الرواية الرسمية للسعودية تفيد بأن الأمير سلمان كان من بين 11 أميرا تم إلقاء القبض عليهم لاحتجاجهم على تسديد فاتورة الكهرباء الخاصة بهم، مشيرة إلى أن مسؤولين غربيين على اطلاع بالقضية استبعدوا أن يكون ذلك السبب الحقيقي. هذا ويلفت التقرير إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ما يزال يحظى بتأييد أبيه الملك وأمراء آخرين، مشيرا إلى أنه لا يزال يتمتع بشعبية واسعة في المملكة بسبب التغييرات الاجتماعية التي أجراها، على الرغم من تأثير أزمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي على صورته في الخارج وفق تعبيره. أيضا كشفت وسائل إعلام إسرائيلية يوم الاثنين بأن دولة خليجية عرضت على حكومة الاحتلال إبرام صفقة لشراء طائرات من دون طيار، إلا أن حكومة الكيان رفضت الطلب بعد دراسته لأسباب لم توضحها الصحيفة. الصحيفة الإسرائيلية تحفظت على اسم الدولة العربية التي تقدمت لحكومة الاحتلال بطلب شراء الطائرات مكتفية بالإشارة إلى كونها دولة خليجية، إلا أن وسائل إعلام عربية أكدت أن الإمارات العربية المتحدة هي من تقدمت بطلب شراء الطائرات من الكيان الصهيوني قبل عامين لاستخدام في عمليات خاصة في اليمن، إلا أن الرفض الإسرائيلي دفعها لشراء الطائرات من الصين. مشيرة إلى التقرير الذي نشرته صحيفة فونين بوليسي الأمريكية في أبريل الماضي، إذ قالت أن الإمارات اشترت سنة 2017 طائرات صينية بلا طيار استخدمتها في اغتيالات في اليمن، كان بينها اغتيال الرئيس صالح الصماد. نقلت الصحيفة عن الباحث في القوة الجوية في المعهد الملكي للخدمات في لندن جاسين برونك بأن الإمارات تسعى لاستخدام الطائرات بدون طيار لتنفيذ أهداف سياسية في مناطق حساسة مثل ليبيا. أيضا رسائل، رسالة رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد إلى اليمنيين: شعب اليمن العظيم أهل أرض الخير كما هو مذكور في القرآن الكريم، إلى أهل الحضارة والتاريخ والمعرفة، إلى أهل التمدن الرائدين وأصحاب حضارة سبأ، أهل الحكمة بلد سميت الأرض الغنية في العهد القديم والأراضي المقدسة من قبل المصريين القدماء، بلد أطلق عليه اسم بلد القصور وبلاد العجائب، كما لم يصف أي من الأمم الأخرى من قبل وصف النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما قال: سيأتي شعب اليمن بأنهم يملكون العقول الأكثر رقة والقلوب الأكثر نعومة والحكمة والإيمان هما من اليمن. أنتم من دم واحد، جذر واحد، وأرض واحدة. إلى الناس الذين يؤمنون بإله واحد أتمنى أن يقف سفك الدماء بين شعبكم الكريم. حرام، لماذا تستنزفون مواردكم وتدمرون بلدكم؟ لماذا تدمر حضارتكم؟ ولماذا تحول أطفالكم إلى يتامى تحرمونهم من التمتع بحياة هادئة وهادئة في بلد طالما كان سعيدا؟ الجميع يشير إلى أن الأحزاب التي تقاتل في ساحة القتال في الحرب السياسية المدمرة هي حرب خاسرة لا تجلب الحرب سوى الدمار والخسارة والدمار والكراهية وأعمال الشغب، وتؤدي الحرب إلى البلاء والانفصال. إذن كيف يمكن أن يحدث هذا بين شعب أرض واحدة وأمة واحدة؟ فالحرب تدمر أسسك ومؤسساتك. ما هو اليمن الذي تحارب من أجله عندما تدمر كل ركن في بلدك؟ لماذا لا تستخدمون العقل عندما تكونون هم الذين تم وصفهم بالحكمة؟ لماذا تدرس لغة الحرب والقتال بدلا من لغة الحوار عندما تكون أصحاب البلاغة؟ لماذا لا تجلس في الطاولة وتفاوض؟ أليس هذا هو الأفضل؟ يجب أن توافق وتختلف دون إراقة دماء وبدون حروب، حيث أن الناس يعيشون في منزل واحد يرافقهم المودة والمحبة والاهتمام بأمة واحدة موحدة. أنتم أول من يصافح حتى يهز أيدي بعضهم البعض ويقابل كل منهم الآخر بقلوب مليئة بالحب. دع حكمتك تسترخي، أنت أهل الدولة التي أشار إليها النبي محمد عندما قال بارك الله في اليمن، فلماذا لا توقفون الحرب في هذا البلد المبارك؟ فكر فيما جاء إليه بلدك من الانفصال والقتال والقتل. طبعا نحن نرد على هذا المقال ونقول نحن لم نبدأ الحرب، وما يحصل ليس حربا وإنما هو عدوان صارخ. نحن لا نتقاتل بيننا البين، نحن اليمنيون، وإنما من يقاتلنا هو عدوان خارجي وأدواته من المرتزقة الذين هم للأسف الشديد يتبعون اليمنيين. من مواقع التواصل الاجتماعي، حسين العزي: بكل فخر قيادتنا ونحن ووفدنا نحفظ أسماء أسرانا كما نحفظ أسماءنا، بينما هم ووفدهم لا يتذكرون من أسراهم إلا شقيق هادي والأسرى السودانيين، لا يعرفون عن البقية أي شيء. يشهد الله لولا ضغوطنا للقبول بالإفراج عن الكل مقابل الكل لاكتفوا بأولئك، فإلى كل مقرر به اتركوهم وعودوا لعزكم، نحن إخوتكم. حميد رزق: طلع أمس عسكر زعيل يحاول لملمة الفضيحة وقال بأن سبب التأخير أن عادهم بيحدثوا كشوف الأسرى. انتهى اليوم الأول وحان موعد اللقاء الثاني أو الثالث، ما فيش فايدة، وفي الأخير قرروا الاستعانة بالفيسبوك والواتساب لمناشدة من يعرف أسير عند الجيش واللجان يرسله في الخاص إلى عند محمد شبيبة. عبد الله مفضل: طبيعي ألا يكون لديهم قائمة بأسماء أسراهم لدى الجيش واللجان الشعبية، إذ لا قيمة لهم هم قبل أسراهم لدى أسيادهم، وطبيعي ألا تكون لديهم رؤية واضحة للحل، لأنهم لم يأتوا إلى مفاوضات من أجل السلام وإنما لتقديم مسرحية لامتصاص الضغوطات الدولية على الملف الإنساني الذي أيضا يحاولون إفشاله. أحمد الأشعث: هم خائفين من خروج أسراهم لدى أنصار الله لأن لديهم خبرة من الحروب الست، عندما كان يخرج أنصار الله الأسرى وكله أيام بعد وصولهم عند أهاليهم يعود إلى أنصار الله يطالبونهم بالانضمام إليهم ويقاتلون في صفوفهم، لأنهم خلال فترة أسرهم عرفوا أخلاق أنصار الله وعقيدتهم وحبهم للوطن. يوسف الحاضري: وفد صنعاء يحرج وفد الرياض المرتزقة ويحرج كل أسيادهم الأمريكان والسعوديين والإماراتيين وبقية الشركاء المتشاكسين فيهم من خلال طلب وفدنا الوطني من الطرف الآخر توقيع بند يجرم أي تدخل خارجي في اليمن، سواء كان تدخلا أمريكيا أو إيرانيا أو سعوديا أو إماراتيا أو أي تدخل، فرفض المرتزقة. محمد عبد القدوس: البعض يحاول أن يقارن بين تسليمنا لقوائم الأسرى وعدم تمكن المرتزقة من تسليم أي قائمة، ليس هناك وجه للمقارنة، فمن الطبيعي جدا أن نقدم قوائم الأسرى سريعا لأنهم جزء منا، لدينا قيادة تهتم بكل فرد يقاتل تحت رايتها المحقة، ومن الطبيعي جدا أن لا يستطيع المرتزقة تقديم أي قوائم لأن أسراهم لا يهمونهم. الإعلامية منى صفوان: كان على وزارة حقوق الإنسان وممثلي الحكومة الذين يحبون الأضواء أن يجمعوا أسماء المعتقلين والمختطفين أولا بأول لتحديث الكشف وكشف الحقيقة، لا أن يفاجأ الوفد بأن عليه واجب لم يقم به، هذا فشل ذريع في مادة الاهتمام بالناس من قبل وفد حكومي مهتم بأمور أخرى ومتهم أيضا بالفساد. هيفاء علي محمد: شرعية الفنادق تخصصها فنادق، فلا تسألوها عمن هم في الخنادق، هؤلاء يفضحون في كل يوم لكنهم لا يهتمون، لأن من قبل أن يبيع وطنا كاليمن ليس فيه خير أبدا وستكون نهايته مخيمة. أيها الأنذال، لو كان العبيد والخدام قيمة لكان لمن سبقكم في خدمة السعودية قيمة كما هي نهاية خاشقجي وعسيري، ولكن لكم عبرة. عبد الرحمن الهنومي: وفد الرياض لم يقدم أي رؤية للحل، لا الجوانب الإنسانية ولا السياسية ولا غيرها، رؤيته الوحيدة رفض أي حل وإفشال، لكأنك تحاور عدما. نختم مع أمة الملك الخاشب: أخبرني أحد الأخوة في الجنوب المحتل بأنه في العامين الماضيين كانت السلطات في الجنوب تعتقل أي شخص يشتبهون بأنه ينتمي للمناطق التي سيطرت عليها الجيش واللجان الشعبية أي شمالي، يعتبرونه أسير حوثي حتى ولو لم يكن يعرف أي شيء لا عن الحوثي ولا عن اللجان الشعبية المدافعة عن الأرض، وبعد اعتقالهم يبيعون البعض منهم للسعودية ليحصلوا على أموال بحجة أنهم أسرى حوثيين، وليمثلوا على أنفسهم وعلى دول التحالف بأنهم استطاعوا أسر حوثيين، لأن هذا بحد ذاته يعتبر انتصار في نظرهم. هم لا يملكون كشوفا لا بأسماء جرحى ولا أسرى ولا قتلى، يعرفون فقط كشوفات الأموال والاستحقاقات لإدراج أسمائهم، هذه هي كل قضيتهم. ويجي لك واحد للأسف الشديد يقول لك هؤلاء الشرعية. أحبتي الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، تحية لكم مني أحمد المختفي من المعدة أمة الملك الخاشب من المخرج محمد رسام، والسلام عليكم ورحمة الله.
صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.